إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في الاقتصاد في الاعتقاد: صفة النزول، وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ: ينزل الله عز وجل ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأما قوله وفي لفظ ينزل الله عز وجل، فهذا عند مسلم في الصحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الفجر. وروى رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. رواه الإمام أحمد. وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول، ويدحضان حجة كل مبطل. وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمر بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم. ونحن مؤمنون بذلك مصدقون، من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. وقد قال بعض العلماء: سئل أبو حنيفة عنه يعني عن النزول فقال ينزل بلا كيف. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحبه يعني صاحب أبي حنيفة الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات ونحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن ثم قال قف بنا على هذا المتخوض. فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف. قال حنبل قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت نزوله بعلمه أو بماذا؟ فقال لي أسكت عن هذا، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. وقال الإمام إسحاق بن راهوية قال للأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف. ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. صفة النزول من صفات الأفعال التي كثر فيها النزاع بين السلف والخلف كاختلافهم في جميع الأفعال عامة والأفعال اللازمة خاصة كالاستواء والمجيء والإتيان. والقول الحق المؤيد بالأدلة هو الذي عليه سلف الأمة من أن الله تعالى تقوم به هذه الأفعال فيكون النزول فعلا فعله سبحانه وكذلك مجيئه وسائر أفعاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تأييد هذا القول وهذا قول السلف قاطبة وجماهير الطوائف، وذلك لأنهم يأخذون النصوص على ما وردت دون أن يفرقوا بين ما جمع الله من الصفات والأسماء والأفعال. وأما الخلف فموقفهم مضطرب جدا في هذه الصفة كغيرها من صفات الأفعال، فمنهم من ينكر النزول إنكارا فيقول ما ثم نزول أصلا، ومنهم من يقول إنه ينزل نزولا بحيث يخلو منه العرش، وهذا يعني أن القوم يحاولون إدراك الكيفية، وإلا فالإنكار السافر أو التشبيه وهو موقف خطير على إيمان المرء. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن أبا بكر الإسماعيلية كتب إلى أهل جيلان إن الله ينزل إلى سماء الدنيا على ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، ولو شاء الله سبحانه أن يعين ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. ثم تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية. وقال عبد الرحمن بن مندة بإسناده عن حرب بن إسماعيل قال: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم، ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء. وقال عن حرب: لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين، لقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وروى أيضا عن حرب قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر وأهل السنة المعروفين بها، وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والحميدي وغيرهم. كان قولهم: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال حماد بن زيد: إن الله على عرشه ولكن يقرب من خلفه كيف شاء. قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت فضيل بن عياض يقول: إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وروي مثل ذلك عن الأوزاعي وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث النزول: يفعل الله ما يشاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات نزول الرب يوم القيامة كثيرة، وكذلك إتيانه لأهل الجنة كيوم الجمعة. وهذه الأحاديث التي يحتج بها السلف جاءت موافقة للقرآن، وهذا ما احتج به الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهوية على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان. وذلك حين سئل إسحاق، سأله رجل في مجلس الأمير عن حديث النزول: أصحيح هو؟ قال إسحاق: نعم. قال السائل: كيف ينزل؟ فقال إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، أهذا يوم القيامة؟ قال إسحاق: عز الله الأمير، ومن يأتي يوم القيامة فمن يمنعه اليوم؟ وأما السؤال: فهل إذا نزل يخلو عنه العرش أو لا؟ فالمفروض عدم ورود هذا السؤال، وهي مسألة قد خاض فيها الناس، بل حتى بعض السلفيين المعاصرين. وقد كان الواجب الإمساك عن الخوض في هذه المسألة التي سكت عنها السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: إن الصواب المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أن الله سبحانه لا يزال فوق العرش، ولا يخلو منه العرش مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء في الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك، فالله عز وجل قريب في علوه وعلي في قربه، وهو مع جميع مخلوقاته بعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوالهم، وهو مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلأ والحفظ والنصر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن فالسلف انطلاقا من إيمانهم بتلك الأحاديث التي مر ذكرها والتي يأتي الكلام عليها إن شاء الله، يثبتون نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يليق بجلاله وعظمته، ويثبتون المعنى العام للنزول دون الخوض والتنقيب عن الكيفية، إيمانا منهم بأن معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الموصوف، فحيث آمنا بالله إيمان تسليم دون بحث عن كنه ذاته تعالى، فيجب الإيمان بجميع الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وصفة النزول إلى سماء الدنيا من الصفات التي أخبر عنها الرسول ويشهد له القرآن، حيث أخبر الرب سبحانه عن مجيئه يوم القيامة كما تقدم. فنستطيع أن نقول إن النزول ثابت بالكتاب والسنة، ولولا هذه النقول لكففنا عن إثبات هذه الصفة. هذا هو الذي نعني بأنها خبرية محضة، إلا أن العقل الصريح والفطرة المستقيمة لا يرفضان كل ما ثبت بالنقل الصحيح ولا يعدانه مستحيلا كما يزعم بعض الزاعمين، لأن العقل يشهد أن الذي يفعل ما يشاء إذا شاء أن يفعل، مثل النزول والاستواء والمجيء مثلا، والقادر على كل شيء أكمل من الذي لا يفعل كل ما يريد فعله، لأنه فعال لما يريد، هكذا بصيغة فعال، وهي تدل على كثرة الفعل، وقد يفهم من الكثرة التنوع. هكذا يجتمع العقل والنقل على الدلالة على صفات الأفعال، بما في ذلك نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا كيف يشاء. فنؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففي الحديث إثبات صفة النزول الإلهي نزولا يليق بدلاله نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو من صفات الأفعال يعني النزول. وفيه أيضا إثبات العلو لله ذي الجلال، لأن النزول إنما يكون من العلو. وفيه أيضا الرد على من تأول الحديث بأن معناه نزول رحمته أو نزول أمره، لأن الأصل الحقيقة وعدم الحذف، ولأنه قال: من يدعوني فأستجيب له. وهل يعقل أن تقول رحمته جل وعلا هذا القول، أو أن يقول أمره هذا المقال؟ بل إنه من الإحالة أن يقول ملك من الملائكة من ملائكة الله جل وعلا هذا الكلام: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في الحديث أيضا حديث النزول إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، حيث جاء فيه فيقول، وفيه إثبات الإعطاء من الله تبارك وتعالى فأعطيه، وفيه أيضا إثبات الإجابة فأستجيب له،
وفيه إثبات المغفرة فأغفر له، وهذه كلها من صفات الأفعال. فنؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك وأنه حق على حقيقته، لأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس به وأصدق الناس خبرا وأحسن حديثا، أخبر به عن ربه بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. كيف ينزل؟ الله أعلم. ينزل الفعل مضاف إلى الله تعالى، فيكون ينزل هو بنفسه، ولا حاجة إلى أن نقول ينزل بذاته، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه، بل إن ذلك يكون في الإنسان أيضا. فإذا قال إنسان شربت الماء فإنه لا يحتاج إلى أن يقول شربت الماء بنفسي، وكذلك أكلت الطعام لا يحتاج إلى أن يقول أكلت الطعام بنفسي. فكذلك هذا الفعل إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى وهو النزول يكون نزولا بنفسه، ولا حاجة إلى أن نقول ينزل بذاته، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه، إلى السماء الدنيا. الدنيا يعني القربى من الناس، وهي أسفل السماوات. ينزل جل وعلا نزولا يليق به عز وجل، ولا يمكن أن نتصور كيفيته. حين يبقى ثلث الليل الأخير، يبتدئ الليل بالإجماع من غروب الشمس، وأما انتهاء الليل فقد قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس. فأما فلكيا فإن الليل ينتهي بطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار. أما إن أريد الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر، وهو الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال بعض المتحذلقين المتعالمين إنه يلزم من هذا أن يكون الله عز وجل دائما نازلا في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الأخير دائما موجود يدور على الأرض. فيقال لهم ما أجهلكم بالله وصفاته عز وجل، وهل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك حينما أخبر نبيه عنه بأنه يقول كذا وأقره الله عليه؟ إن قالوا نعم فقد كفروا، وهؤلاء لا كلام معهم حينئذ. وإن قالوا بلى نقول آمنوا بالنص كما جاء، نقول النزول الإلهي موجود. وقل متى كان ثلث الليل الأخير على وجه الأرض فالنزول الإلهي موجود، حتى إذا ما طلع الفجر فالنزول الإلهي غير موجود. الرب عز وجل لا يقاس بالخلق، فنؤمن بأمور الغيب على ما جاءت، ولا نكلف أنفسنا شيئا يوجب لنا أن ننكر ما ثبت. وقد تواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقد شرع الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في الكلام على صفة النزول، وهي صفة فعلية من صفات الفعل المتعلقة بالمشيئة، مشيئة الرب جل وعلا. وقد دل على هذه الصفة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نص ابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن القيم والذهبي على أن حديث النزول متواتر. وممن نص على تواتره أيضا الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، لأنه صدر كلامه على هذه الصفة، صفة النزول، بقوله وتواترت الأخبار، فهو ممن قرر أن حديث النزول حديث متواتر. وأكد ذلك في نهاية كلامه على هذه الصفة، حيث أورد جمعا من الصحابة ممن رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنزول الإلهي عند أهل السنة والجماعة حق، والقول فيه كالقول في سائر الصفات، فهم يقولون إن الرب تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا يخوضون في نزوله بتكييف أو تمثيل أو تعطيل، بل يثبتون لله نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته جل وعلا، لا يشبه نزول المخلوقين، ولا يلزم نزول الرب تبارك وتعالى ما يلزم في نزول المخلوق من النقص والحاجة والافتقار، فهذا ليس بلازم للنزول عندما يضاف إلى الرب جل وعلا، فإنما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونقصه. وإثبات أهل السنة للنزول وكذا لسائر الصفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإنه لم يأت في النصوص ذكر كيفية صفات الله تبارك وتعالى، وإنما جاء فيها الإخبار عنه تبارك وتعالى بذكر صفاته ونعوت كماله، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فلا سبيل إلى الخوض في معرفة كيفية صفاته، بل الواجب قطع الطمع عن إدراكها، ومن خاض في طلب معرفتها فقد خاض في أمر لا سبيل إلى نيله وتحصيله. ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن الأحاديث الواردة في هذه الصفة أحاديث متواترة، وبين موقف المسلم صاحب السنة من هذه النصوص، فقال: فيجب الإيمان به، أي بالنزول، والتسليم له. فهذا موقف المسلم الذي يجب أن يكون عليه، أن يؤمن بنزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لثبوته في الأحاديث الصحيحة المتواترة، وعلى المسلم أن يتلقى ذلك بالقبول والتسليم، وأن يترك الاعتراض عليه، يعني لا يقابل ذلك بالانتقاد والاعتراض، لأنه لا يليق بمسلم أن ينتقد أو يعترض على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. فهذه هي المحترزات التي يجب على المسلم أن يحترز منها عند إثباته الصفات لله تبارك وتعالى، وأن يحذر تمام الحذر من الوقوع فيها، وهي التكييف والتمثيل والتأويل والتعطيل. يقول: ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. التنزيه في صفات الرب تبارك وتعالى مطلوب، فواجب على المسلم أن ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، فينزهه سبحانه عن النقائص والعيوب، وعن أن يقال في شيء من صفاته إنها تشبه صفات المخلوقين. أما تنزيه المبتدعة فهو باطل في الأصل، لأنه تعطيل للصفات وعدم إثبات لها. لهذا كان من تسبيحات بعضهم قوله: سبحان المنزه عن الصفات، فهم ينزهون الله تعالى عما يليق به، فينزهونه عن النزول، وهو صفة ثابتة لله تليق به، أضافها إليه أعلم الخلق به وهو رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هكذا القول في الاستواء واليدين وجميع الصفات لا يجوز أن ننزهه تنزيها يفضي إلى نفي هذه الصفات، فهذا لا يكون تنزيها وإنما هو تعطيل لله تبارك وتعالى عن كمالاته. ولا يجوز أن ننزهه تنزيها يترتب عليه نفي الاستواء أو نفي النزول، لهذا فإن التسبيح الذي ينفي عن الله تعالى صفاته ليس هو في الحقيقة بتسبيح، لأن التسبيح تنزيه إنما هو تعطيل للصفات. قال ابن هشام رحمه الله في المغني: ألا ترى أن تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات؟ قال ابن رجب رحمه الله في قوله جل وعلا: فسبح بحمد ربك، سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات. هذا هو التنزيه الذي يذمه المصنف ويذمه السلف عموما. هذه الكلمة مما أخذ على الإمام كما مر في ترجمته رحمه الله تعالى، لأن هؤلاء الذين يعطلون الله تبارك وتعالى عن كمالاته يدعون التنزيه، فإذا قال هو ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، فهذه كلمة دقيقة ومتينة جدا. خصومه رحمه الله تعالى في زمانه لما شنعوا عليه عند ولاة الأمر شنعوا عليه بكلمات في كتابه، منها هذه الكلمة التي تبين أساس الخلل الذي وقعوا فيه، فقد أتى على الشيء الذي يتشبثون به لتعطيل الصفات فنبه عليه ورد على المعطلة الذين يوهمون الناس أنهم منزهة لله تعالى، فكشف حقيقة أمرهم وجلى واقع حالهم. قال ابن رجب رحمه الله: أما قوله ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول، فإن صح هذا عنه وهو صحيح كما في هذا الكتاب فهو حق، وهو كقول القائل لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة وجوده أو حقيقة كلامه أو حقيقة علمه أو سمعه أو بصره ونحو ذلك. فهذه كلمة متينة دقيقة جدا، ولكن أهل الأهواء والزيغ لا يفهمون. فلما قرر المصنف رحمه الله تعالى هذه الخلاصة بدأ يورد الأدلة الدالة على نزول الرب تبارك وتعالى، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أسند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث وغيره أسند النزول إلى الرب تبارك وتعالى فقال: ينزل ربنا. وفي بعض ألفاظ الحديث عند مسلم كما نبه المصنف رحمه الله: ينزل الله عز وجل. الحديث متواتر، ومعنى هذا أن عددا كبيرا من الصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: ينزل ربنا. فلو كان الذي ينزل غير ربنا إما الملك أو الرحمة أو الأمر أو غير ذلك مما يدعيه معطلة هذه الصفة، لكان اللائق بنصح النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه وفصاحته أن يقول في كل مرة: ينزل ملك ربنا، أو يقول: تنزل رحمة ربنا، أو يقول ذلك على أقل تقدير في بعض المرات، حتى يحمل هذا على هذا. أما أن يسمع الجميع هذا الحديث منه بلفظ ينزل ربنا وهو يقصد أن الذي ينزل سوى الله تعالى إما ملك الله أو رحمة الله أو أمر الله، فهذا لا يمكن، فإن الخطاب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب فيه تعمية على الناس وهو أشبه بالألغاز والأحاجي منه بالنصح والبيان. فهل يعقل أن يقول مدرس لطلابه جاء الأستاذ وهو يقصد جاء أخوه، أو يقول جاء الطالب وهو يقصد جاء والد الطالب، ولا يكون في كلامه أي قرينة يفهم منها السامع أن الذي جاء والد الطالب للطالب، ويريد أن يفهم المخاطبون أن الذي جاء هو والد الطالب؟ هل هذا يكون بيانا وإيضاحا؟ عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون إلى 28 صحابيا، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ينزل الله عز وجل، كلهم يسمعونه بهذا اللفظ، وهو عند هؤلاء المتكلمين يقصد أن الذي ينزل هو الملك. أيليق بنصح النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الذي ينزل الملك أو الرحمة وليس الرب أن يقول لهذا العدد الكبير من الصحابة وفي أوقات مختلفة وأحوال متباينة: ينزل ربنا، والذي ينزل غير الله؟ هذا يتنافى مع كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه طعن في نصحه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أحد الأوجه التي ذكرها أهل العلم في الرد على من يتأول النزول أو ينفي حقيقته عن الله تبارك وتعالى. حين يبقى ثلث الليل الآخر، أي في الثلث الأخير من الليل، هذا هو وقت النزول الإلهي. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث الأخرى ذكر أوقات أخرى للنزول، كقوله: حين يمضي ثلث الليل الأول، أو حين يمضي نصف الليل. فإذا كانت هذه الروايات ثابتة فهي محمولة كما قال شيخ الإسلام على تعدد النزول، وإلا فالأصح هو ما في هذه الرواية المتواترة: حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول، أي الذي ينزل، وهو الله جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذا كان الذي ينزل على زعم هؤلاء المعطلة هو الملك، أيصح أن يقول ملك من ملائكة الله جل وعلا مخاطبا الناس: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني؟ هذا أحد الوجوه التي تبين فساد تأويل هؤلاء وتعطيلهم لهذه الصفة. فالملك لا يقول ذلك، لأنه يجعل بذلك نفسه ندا مع الله جل وعلا، يدعى ويسأل ويستغاث به ويطلب منه. لو كان الذي ينزل الملك لكانت الصيغة مختلفة، كأن يقول: ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: إن ربكم يقول: من يسألني، ومن يدعوني، ومن يستغفرني. كما في الحديث الآخر: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذه الصيغة متفق عليها. لا يصح حمل النزول على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك، لما أثبت المصنف رحمه الله تعالى في الأحاديث التي مرت من استحالة أن يقول الملك: من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني. وكذلك إذا قالوا: إنها الرحمة، وما معنى أن تنزل الرحمة إلى سماء الدنيا وتقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، إلى غير ذلك؟ فلما لا تشمل الرحمة الناس؟ إن الذي ينزل كما يقول هؤلاء الرحمة أو الملك أو الأمر. فهذا الذي يقولون يؤدي إلى إثبات الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الملك لو قال من يسألني من يدعوني من يستغفرني فقد جعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى، يسأل ويستغفر ويستغاث به. أورد المصنف رحمه الله تعالى رواية مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الفجر. مقصود المصنف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الرواية لفظة أنا الملك، أنا الملك، وهي قاصمة لظهور المتأولين. فيقول لهم المصنف: إذا كان الذي ينزل هو الملك، أيقول هذا الملك أنا الملك أنا الملك؟ لا يمكن أن يقول ذلك، وإلا كان مدعيا لنفسه الألوهية والربوبية، وأنه شريك لله في الملك أو متفرد بالملك من دون الله جل وعلا. وأورد رحمه الله حديث رفاعة ابن عرابة الجهني للفظة فيه التي تقصم ظهور أهل التأويل، فقال: وروى رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجب له، من ذا الذي يسألني أعطه، حتى ينفجر الصبح. رواه الإمام أحمد. فساق هذه الرواية رحمه الله لأجل هذه اللفظة: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، وفيها أبلغ رد على المعطلة: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. إذا كان الذي ينزل الملك سواء كان جبريل أو غيره لم يصح أن يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فهذا لا يقوله إلا الله جل وعلا. فأورد المصنف رحمه الله هذين الحديثين لأجل اللفظتين السابقتين، قال: لأجل ذلك وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. أيكفي أن تقول لهم: هل الذي تزعمون أنه ينزل هو الذي يقول أنا الملك أنا الملك؟ هل الذي تزعمون أنه ينزل هو الذي يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ وكما ذكر المصنف رحمه الله هذان اللفظان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. ثم لما ذكر الأحاديث السابقة حديث أبي هريرة من طريقيه وحديث رفاعة أشار إلى ما يؤكد المعنى الذي سبق أن أشار إليه في صدر كلامه عن هذه الصفة، وهو أن الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشرع رحمه الله في إيراد أسماء جماعة من الصحابة ممن رووا هذا الحديث، قال: وروى حديث النزول علي بن أبي طالب، إلى أن ذكر جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وخلق سواهم. وممن جمع أحاديث النزول الدارقطني في كتاب النزول، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله أورد جملة من هذه الأحاديث في كتابه شرح حديث النزول، وقال اللالكائي رواه عن النبي 20 نفسا وذكر جملة منه، وقال الإمام ابن القيم رواه يعني حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 نفسا، ثم ساق أحاديثهم في مختصر الصواعق. لما أورد الإمام المقدسي رحمه الله النصوص قرر العقيدة التي يعتقدها أهل السنة بناء وتأسيسا على هذه الأحاديث، قال: ونحن مؤمنون بذلك مصدقون، من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوق. نحن يريد أهل السنة المتمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنون بذلك مصدقون، أي مقرون بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن نصف له، أي للنزول، كيفية، يعني لا نكيف النزول. وليس من أهل السنة أحد يحاول أن يقدر في ذهنه كيفية لنزول الرب تبارك وتعالى، فضلا عن أن يتكلم بلسانه بشيء من ذلك، بل يؤمنون بأن الله تعالى ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا، ويقولون: نفوض الكيفية إلى الله جل وعلا، ونجهل كيفية النزول، أو نشبهه بنزول المخلوقين، يعني لا يقاس نزول الرب تبارك وتعالى على نزول المخلوقين، فلنزول المخلوقين لوازم تخصهم، وهي النقص والاحتياج والافتقار، أما نزول الله فهو نزول يليق بجلاله وكماله. عن أحد السلف وهو أبو جعفر الترمذي كلام هو نظير كلام الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن الاستواء، فقد سأله رجل عن النزول فقال له: النزول كيف يكون؟ يبقى فوقه علو؟ فقال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والحق أن قول مالك رحمه الله تعالى قاعدة تطبق على جميع النظائر من الصفات، فليس مختصا بالاستواء، وأهل السنة يستخدمون هذه القاعدة عند مناظرة ومجادلة أهل البدع، لا في الاستواء وحده، وإنما في جميع النظائر من صفات الرب تبارك وتعالى. هذا الأثر عن أبي جعفر الترمذي رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وقال الألباني في مختصر العلو: هذا إسناده، رجاله كلهم ثقات. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الأثر: صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه، إذ السؤال عن النزول ما هو عي، لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة، وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جليلة واضحة للسامع، فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر. وكلام الذهبي رحمه الله تعالى من الأمور التي تنفي كثيرا من هذه المجادلات العقيمة، الصفة تابعة للموصوف، فإذا كنت تثبت موصوفا ليس كمثله شيء فكذلك الصفات، الصفات كالذات، والذي يقال في الذات يقال في الصفات، فالذات ليس كمثلها ذات، وصفاتها تابعة لها، فليس كمثلها صفات، فتكون الصفة على قدر الموصوف، فكيفية ذلك مجهولة عند البشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد شرع في ذكر بعض الآثار عن السلف، قال: وقد قال بعض العلماء، سئل أبو حنيفة عنه، يعني عن النزول، فقال: ينزل بلا كيف. هذا ذكره البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. ينزل بلا كيف، هذه طريقة أهل السنة، ينزل أي نثبت النزول لله جل وعلا على الوجه اللائق بدلاله وكماله، بلا كيف أي بدون أن نحدد لهذا النزول كيفية. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. هذه اللفظة جاءت في بعض الأحاديث يهبط، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا. رواه أحمد وأبو يعلى، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. إلى نحو هذا من الأحاديث التي جاء فيها التصريح بنزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها، هكذا يقول أهل السنة، نرويها أي هذه الأحاديث، لأنه قد روتها الثقات فنحن نرويها. أهل البدع لا يروونها ولا يعتدون بها، وإنما يخوضون في ردها وتأويلها. نرويها كما روتها الثقات ونؤمن بها، نصدق ونقر بمدلولها وبما جاء فيها من أخبار، ولا نفسرها تفسيرات الجهمية التي هي تحريف وصرف لللفظ عن ظاهره ومدلوله، فتفسيرهم باطل. والسلف رحمهم الله عندما يقولون لا نفسرها أو لا تفسر، أي أحاديث الصفات، يقصدون لا تفسر تفسيرات الجهمية، أما تفسيرها الذي هو فهم معناها ومعرفة مدلولها في ضوء مقتضى اللغة التي خوطبنا بها فمطلوب ومتعين. قال: وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد، فذكر الأثر، أورده عن الإمام أحمد في قصة سماعه لهذا القاص وإنكاره عليه. هذا الخبر ذكره مرعي الكرمي الحنبلي في كتابه أقاويل الثقات في أحاديث الصفات، وهو غاية في الحسن والجمال، وفيه الرد على باطل هؤلاء المبطلين وتكلفات المتخرصين في الكلام حول صفات الرب جل وعلا. فالإمام أحمد رحمه الله مر على هذا الخاص وهو يخص بحديث النزول، وعادة تجد كثيرا من هؤلاء القصاص يتزيدون في الكلام ولا يقتصرون عند حدود الوارد في الروايات، لأن القاص له مهمة معينة وهدف محدد، هو أن يؤثر في الناس، فتراه يزيد في الكلام ويتوسع في الأخبار ويضيف إليها إضافات. لهذا قال الإمام أحمد: أكذب الناس السؤال والقصاص. السؤال الذين يسألون الناس حاجتهم ويشكون إليهم فقرهم، فمثل هؤلاء يكثر فيهم الكذب، لأنهم يريدون التأثير على من أمامهم ليستلبوا أموالهم. وكذلك الشأن في القصاص، فهذه الزيادات التي وردت عن هذا القاص بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، هذه أضافها من كيسه، وهي ألفاظ مجملة أطلقها المتكلمون وجعلوها متكأ لهم في تعطيل الصفات. لما سمع الإمام أحمد رحمه الله هذا الكلام ارتعد واصفر لونه، قال: ولزم يدي، أي أمسك بيدي ولده عبد الله. وهذا الوصف يكثر في السلف، تراهم يتأثرون تأثرا بالغا مثل تأثرنا نحن لأمور الدنيا. نحن في أمور الدنيا يرتعد الواحد منا ويصفر لونه وتحمر بشرته، بينما السلف رحمهم الله ما كان يظهر عليهم هذا التأثر في أمور الدنيا، لكن إذا انتهكت حرمات الله واعتدي على صفات الله تبارك وتعالى ظهر ذلك عليه. لذلك يستغرب بعض الناس عندما يسمع خبر مالك رحمه الله لما جاءه المبتدع وسأله عن الاستواء كيف استوى، وأنه غضب، وعلاه الرحضاء أي صار يتصبب عرقا من شدة الغضب والتأثر. قال الإمام أحمد فيما روى عنه ولده: قف بنا على هذا المتخوض، وفي رواية المتخرص. فلما حاذاه أي صار محاذيا له قريبا منه قال: يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه منك. هذه الكلمة يرد بها على كل متخرص وكل متكلم وكل مبتدع فيما يتعلق بالصفات، فإنهم يضعون أشياء وتكلفات وأمورا لا تدل عليها النصوص ولم تبنى على الأدلة، بزعم منهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى به. رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منهم، فكأنهم يستدركون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ما دل عليه لفظك ينبغي أن يعدل إلى كذا وكذا، أو أن يبين بكذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أغير على ربه من كل أحد. قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ إلى آخر هذا الأثر. فقوله نزوله بعلمه أو بماذا يعني بأي شيء. فقال لي: أسكت عن هذا، لأن هذه المسألة لا ترد إلا عند المتكلمين والمتكلفين، أسكت عن هذا، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي، يعني أمره كما جاء. الحديث جاء مثبتا لنزول الرب تبارك وتعالى، والنزول فيه أسند إلى الله تعالى، فأمضه كما ورد بلا كيف ولا حد. وهذه طريقة أهل السنة في الصفات، يثبتونها إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد. فالنزول لا يحد بوصف معين أو بهيئة معينة، إنما هو نزول يليق بالله تعالى لا نعرف كيفيته. ولم ينقل عن أحد من السلف رحمهم الله أنه تأول النزول أو غيره من الصفات. وقد تحدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض المتكلمين في زمانه، وأمهلهم 3 سنوات أن يأتوا عن واحد من السلف أنه تأول شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، فلم يقدروا على ذلك، ولو أمهلهم إلى يوم القيامة فإنهم لا يقدرون على ذلك. والإمام مالك رحمه الله تعالى نقل عنه أنه قال: ينزل ربنا أي أمره. هذه الرواية لا تثبت عن الإمام مالك، فقد جاءت من طريقين: الطريق الأولى من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب، قال ابن القيم: وحبيب هذا غير حبيب بل كذاب وضاع، باتفاق أهل الجرح والتعديل، ولم يعتمد أحد من العلماء على نقله. الطريق الأخرى جاءت من طريق رجل لا يعرف، فالسند إلى الإمام مالك رحمه الله لا يثبت، إضافة إلى أن هذا مخالف لما رواه زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ، مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع، كانوا يقولون النزول حق، كما أنه مخالف أيضا لطريقة مالك وطريقة السلف في الصفات عموما، ومنها النزول من إمرارها كما جاءت وإثباتها لله تعالى على الوجه اللائق بدلاله وكماله. وقال الإمام إسحاق بن راهوية: قال للأمير عبد الله بن طاهر، وساق هذا الأثر: يا أبا يعقوب، وهي كنية إسحاق رحمه الله، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ فسأل عن كيفية النزول. قال: قلت: أعز الله الأمير. ولاحظ كيف يتلطف معه ويخاطبه مخاطبة تناسب مقامه، فهو أحد الولاة، فخاطبه بهذه المخاطبة حتى يتقبل الحق ولا يتمسك بالباطل. لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، يعني أن كيف لا تصلح في هذا المقام، فكما أنه تبارك وتعالى لا يقال في أفعاله لما، فلا يقال في صفاته كيف، فالتكييف في الصفات باطل، والسؤال عن الأفعال بلما باطل أيضا. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأهل السنة يسمون من يسأل عن أفعال الله بلما، لما فعل كذا ولما فعل كذا، باللمية، والذين يسألون عن الصفات بكيف المكيفة، وكل من الأمرين باطل. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم. وإنما ينزل بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، وإلا فلنزول الله كيفية لكننا لا نعلمها، فالمنفي علمنا بالكيف لا بوجوده. قال الحافظ رحمه الله: ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو، فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. يشير رحمه الله إلى مسألة تتعلق بالنزول الإلهي إلى سماء الدنيا، وهي حينما ينزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. الأقوال التي ذكرت في هذه المسألة ثلاثة، لخصها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: منهم من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو، كما قال الحافظ عبد الغني وغيره، ومنهم من يقول بل يخلو منه العرش. وقد صنف عبد الرحمن بن منده مصنفا في الإنكار على من قال لا يخلو منه العرش. القول الثالث وهو الصواب والمأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه. وقال رحمه الله: وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث، وجمهور أهل الحديث على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. فهذا ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة من صفات الرب تبارك وتعالى، وهي صفة النزول. قال الإمام المقدسي رحمه الله: صفة اليدين. ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى، كلمك الله تكليما، وخط لك التوراة بيده، واصطفاك برسالته، فبكم وجدت في كتاب الله؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: بأربعين سنة. قال: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. متفق عليه. قال: فلا نقول يد كيد، ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله تبارك وتعالى لا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، يدان تثنية كريمتين وصف بالكرم، عظيمتين وصف بالعظمة، ولا بد لكل صفة من هذه الصفات من دليل. نؤمن بأن لله يدين، دليل التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى للشيطان: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أما الدليل على أنهما كريمتان فقوله تعالى: مبسوطتان، والبسط ضد القبض، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، متفق عليه. والدليل على أنهما عظيمتان قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه، حيث جعلوا له أندادا لا تساوي شيئا، لا تنفع ولا تضر، وليس لها قوة ولا سمع ولا بصر. والحال أن الأرض جميعا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار قبضته يوم القيامة. ما هي القبضة بالنسبة إلينا؟ القبضة ما يقبض عليه الإنسان. وقد جاء في الحديث أن الله يجعل كل الأرض على إصبع، والسماء على إصبع، والشجر على إصبع، إلى آخر الحديث المتفق عليه. فهذا يدل على العظمة. زد على هذا: والسماوات مطويات بيمينه، هذا دليل على عظمها وسعتها، وهي مطويات بيمينه. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والتشبيه هنا للطي بالطي، لكن ليس معناه أن السماوات مثل سجل الكتب. السنة جاءت بأن كلتا يديه يمين، وجاءت بأن الله تبارك وتعالى يأخذ الأرض بشماله، والجمع بين النصين بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قال كلتا يديه يمين، وقد أخرجه مسلم، فهذا من اليمن والبركة. وصفة اليدين من الصفات الذاتية الخبرية التي لولا أن الله تعالى أخبرنا بها ما علمناها، ولأن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، أما بالنسبة لله تعالى فلا نقول ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو موصوف بأن له يدين كريمتين عظيمتين، كما أثبت ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ورد من صفة اليدين على سبيل الإفراد فهذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، لأن هذه الصفة وردت على سبيل الإفراد وعلى سبيل التثنية وعلى سبيل الجمع، فلما وردت على هذا النحو دخل المؤولة المحرفة من أجل أن ينكروا حقيقة الصفة. والأمر يسير، ما ورد مفردا فإنه لا يمنع التعدد إذا ثبت، والمفرد المضاف يفيد العموم. وأما المثنى والجمع فالله تعالى ليس له إلا يدان اثنتان، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، قال تعالى: لما خلقت بيدي. المقام مقام تشريف، لو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكر ذلك. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. فهذا دليل على أنهما يدان اثنتان. الإجماع على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. فماذا نصنع بقوله تعالى: مما عملت أيدينا؟ فهذا جمع. قال العلماء: الجواب من وجهين، أقل الجمع اثنان، كما في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين كما في قوله تعالى: قلوبكما، وإنما هما قلبان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فهذا وجه، أقل الجمع اثنان. لكن جمهور أهل اللغة على أن أقل الجمع ثلاثة، فالمراد بأيدينا نفس الذات التي لها يدان. وهناك فرق بين قوله تعالى: مما عملت أيدينا، وبين قوله: لما خلقت بيدي. فالله تعالى لفت الأنظار للأنعام وبين خلقه لها بقوله: مما عملت أيدينا أنعاما. فالأنعام لم يخلقها الله تعالى بيده، وإلا فلا فارق بين آدم والأنعام من هذه الحيثية، فلا تشريف ولا تفضيل حينئذ. إذن المراد بأيدينا نفس الذات التي لها يد على سبيل الكثرة والتعدد. وبماذا نرد على من أول اليدين بالنعمة أو القدرة كما هو قول الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع؟ الرد من وجوه: الوجه الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. يعني عندما يقول خلقت بيدي فهذا هو الظاهر والأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز عندما يقولون بقدرتي أو بنعمتين فهذا مخالف للأصل. الوجه الثاني أن ذلك خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة. الوجه الثالث أن اضطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. الوجه الرابع أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا. لي عنده يد، أو لي عليه أياد، ولا يأتي المثنى هاهنا، فهذا هو المستعمل في اللغة. الوجه الخامس أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة. الوجه السادس أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هاهنا القدرة، فإنه يبطل تخصيص آدم، فإن آدم وجميع المخلوقات حتى إبليس خلقوا بقدرة الله، فما هو وجه التخصيص في قوله تعالى: لما خلقت بيدي؟ وكان إبليس حينئذ يقول: وأنا أيضا خلقتني بيديك، لو كان ذلك هو المراد بالتخصيص بالقدرة. الوجه السابع أن هذا الترتيب المذكور في قوله تعالى: خلقت بيدي، يأبى حمل الكلام على القدرة، يأبى هذا الترتيب المذكور في قوله تعالى: خلقت بيدي، يأبى حمل الكلام على القدرة، فإنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، ثم عد الفعل إلى اليد، ثم ثناها، ثم أدخل عليها الباء، ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، لا أحد أعلم بالله تبارك وتعالى من الله، ولا أحد من الخلق أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر ما يتعلق بالشبهات التي يثيرها المعطلة فيما يحتجون به على نفي هذه الصفة ويؤولونها إلى القدرة أو النعمة أو ما أشبه، كما في ادعائهم أنها أتت مفردة وأتت مثناة وأتت مجموعة، وقد مر أن ذلك لا إشكال فيه. كذلك ما يتعلق بتأويلهم اليد هاهنا بالنعمة أو بالقدرة، لا يسوغ أن يقال خلقه الله بنعمتيه ولا بقدرتيه، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. لذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ حكى الله تبارك وتعالى وذكر مقالة اليهود قبحهم الله تعالى في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة، أي هي ممسكة عن الإنفاق وممسكة عنه، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قال، هو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ترى لو لم يكن له يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ ألا شاهت وجوه المتأولين صفة اليدين كما مر قبل من الصفات الخبرية، طاشت فيها سهام الخلف عن إصابة الهدف، وأخذوا يفسرونها تفسيرا يساير عقيدتهم، ففسروها مرة بالقدرة ومرة أخرى بالنعمة، فارين في زعمهم من التشبيه والتجسيم. أأنتم أعلم أم الله؟ قال الله تعالى في كتابه المبين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان. هل من الجائز أن يقال لما خلقت بنعمتي؟ الجواب لا بالإجماع، لأن الذي يؤمن به جميع المؤمنين والخلف منهم أن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا أولا. وهل من الجائز ثانيا أن يقال لما خلقت بقدرتي؟ والجواب لا إجماعا أيضا، لأن الذي ندين به نحن وإياهم أن لله قدرة واحدة وباهرة وهو على كل شيء قدير لعدم الدليل على التعدد، هكذا يتضح الصواب في المسألة بإذن الله جل وعلا. وهما يدان تليقان بالله تبارك وتعالى، لا القدرة، لأن القدرة صفة أخرى سوى اليد، ولا النعمة، ولا الجارحة، لأن الجارحة للمخلوق ولا تشبه يده يد المخلوق إذ ليس كمثله شيء. قال الإمام أبو الحسن الأشعري وهو يناقش تفسير الخلف لآية صاد، فلو كان الله تبارك وتعالى عنا بقوله لما خلقت بيدي القدرة، هذا كلام الأشعري رحمه الله، لو كان الله تعالى عنا بقوله لما خلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك مزية، والله عز وجل أراد أن يري أن لآدم على إبليس فضلا إذ خلقه بيده دونه، ولو كان خالقا لإبليس بيديه كما خالق آدم بيديه لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه. وكان إبليس يقول محتجا على ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما. فلما أراد الله تعالى تفضيل آدم عليه بذلك قال له موبخا لاستكباره على آدم أن يسجد له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت؟ فدل على أنه ليس معنى الآية القدرة، إذ إن الله جل وعلا خلق الأشياء جميعها بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين لم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق بهما، فهذا تخصيص لآدم بهذا الفضل. ليس يخلو قوله، هذا كله كلام أبي الحسن الأشعري، وليس يخلو قوله عز وجل لما خلقت بيدي أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين لا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل. فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل عملت بيدي وهو يعني نعمتي، ولا يجوز عندنا يقول أبو الحسن الأشعري المظلوم الذي ينتسب إليه من لا يقبله منتسبا إليه، يقول لا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين، ولا يجوز عند خصومنا أن نعني قدرتين. فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع، هو أن معنى قوله بيدي إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين لا يوصفان إلا بما يقال بأنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت، ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين. انتهى كلامه في كتابه الإبانة في أصول الديانة، وهذا كلام واضح غني عن التعليق، إلا أن الذي ينبغي التنبيه عليه أن اليد في غير هذا السياق قد تأتي بمعنى النعمة وتجمع على أياد، يقال لفلان علي يد أو أياد، لكن السياق الذي في الآيتين يأبى هذا المعنى، كما ناقش ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أما اليد بمعنى القدرة فلا يعلم ثبوت هذا المعنى في اللغة إلا إذا كان من باب الكناية، والله تعالى أعلم. وأما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فليس لفظ أيد هنا بجمع يد كما قد يتوهم، وإنما هو مصدر آذى الرجل يأيد أيدا أي قوية، هكذا قال المفسرون. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقد وردت في صفة اليد عدة أحاديث صحاح وحسان، وها هنا حديث واحد وهو ما ذكره الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى، اتفق عليه الشيخان في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، ومحل الشاهد منه: فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. قال ابن بطال عند تفسير قوله تعالى لما خلقت بيدي في هذه الآية إثبات يدين لله تعالى، وهما صفتان من صفات ذاته ليستا بجارحتين. لفظ اليد جاء في القرآن كما مر على ثلاثة أنواع: مفردا ومثنى وجمعا. فأما المفرد فلا إشكال فيه، لأن المفرد لا يمنع التعدد إذا جاء دليل على التعدد، وأيضا فإن اليد إذا كانت مفردة مضافة فإنها تفيد العموم. والجمع كما مر مما عملت أيدينا أنعاما، إنما يقصد بها الذات. وأما التثنية فهذا ما ورد في النصوص في الكتاب وفي السنة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر الشيخ العلامة ابن عثيمين فيما يتعلق باليمين في حق الله رب العالمين: وكلتا يديه يمين، قال: إنما أراد اليمنى والبركة. وقد وردت الشمال في بعض الأحاديث. فصفات الله تبارك وتعالى الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين منها اليدان كما قال الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. فنثبت ذلك لله تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه، ولا نخوض في كيفية الصفات كما هو الشأن في سائر صفات الرب تبارك وتعالى. نثبت المعنى ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. وقد أخطأ على أهل السنة وعلى سلفنا الصالحين من ادعى كحسن البنا، من ادعى أنهم كانوا يفوضون المعنى. هذا صنيع المفوضة، وأهل السنة ليسوا مفوضة بهذا المعنى، إنما يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى، كما في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما قال: الاستواء معلوم. الاستواء معلوم يعني له معنى يدل عليه في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. فهذا هو الذي ينبغي أن يؤخذ به وأن يعتقد في سائر صفات الرب تبارك وتعالى، ومنها هذه الصفة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وهي صفة اليدين للعلي الأعلى سبحانه وتعالى: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ما يعترض به أهل التأويل وأهل الباطل على أهل السنة في هذه الصفة من مسألة الإفراد والتثنية والتعدد، وكذلك ما يذكرونه من التأويل بالنعمة والقدرة وما أشبه، فقد كفانا الرد على هؤلاء المؤولة من يدعون أنه إمامهم، وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كما في كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وإن كانوا إذا ما ذكرت لهم ذلك طعنوا في نسبة الكتاب إليه، فيقولون هذا الكتاب ليس من تصنيفه، وإنما هو مدسوس عليه ومنحول له ولم يكتبه رحمه الله تعالى، يريدون أن يقفوا به رحمه الله عند المرحلة الثانية من مراحل تطوره العقدي، وكان فيها كلابية. لذلك فالأشاعرة الذين ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ينتسبون إلى الكلابية، فهم أشعرية كلابية يدينون بدين ابن كلاب الذي انتهى إليه أبو الحسن الأشعري في المرحلة الثانية بعد أن ترك الاعتزال، ثم من الله تبارك وتعالى عليه بعد فانتقل إلى المرحلة الثالثة من مراحل تطوره، وكتب الإبانة وكتب رسالة إلى أهل الثغر. فأما من يدعون أنه إمامهم وهم الأشعرية الكلابية، فإنهم يقفون به عند حدود المرحلة الثانية من مراحل تطوره العقدي، وينفون أن يكون قد تحول عن ذلك أو كتب ما ينقضه وما يتجاوزه إلى مذهب السلف الصالحين. قال الإمام رحمه الله تعالى: صفة المحبة والمشيئة والإرادة وصفات أخرى. قال: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل مثل المحبة. ومن أدلة إثبات صفة المحبة لله تعالى قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة. قال: مثل المحبة والمشيئة والإرادة. ومن أدلة إثبات صفتي الإرادة والمشيئة قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والإرادة على نوعين: إرادة كونية وهي المرادفة للمشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما النوع الثاني فالإرادة الشرعية، وهي تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا تلازم بين الإرادتين الكونية والشرعية، بل تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. قال: والضحك. ومن أدلة الضحك لله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وهي من صفات الفعل التابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته، وهي مبنية على حكمته والفرح. ومن أدلة إثبات صفة الفرح لله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث وهو في الصحيحين. والعجب. ومن أدلة إثبات صفة التعجب لله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا من الأدلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهو متفق عليه. وكذلك صفة البغض. ومن أدلة إثبات صفة البغض قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. ومن أدلة إثبات صفة السخط لله جل وعلا قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. وأما صفة الكره فمن أدلتها قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهو متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. كذلك صفة الرضا، ومن أدلة هذه الصفة قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام: وسائر ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن نبت عن ذلك أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. ووراء هذا الإجمال في هذه الصفات التي ذكرها رحمه الله تفصيل، نسأل الله تعالى الإعانة عليه بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.